إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرحب بكم جميعا أيها الإخوة في هذه الدورة الصيفية الثانية، وهذه السنة خصصت لقراءة وتعليق والتعليق على رسائل سماحة الإمام مفتي الأنام شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. وقبل أن نبدأ بين يدي هذه الدورة الصيفية في قراءة رسائل الشيخ رحمه الله، أحب أن أنبه على عدة أمور. الأمر الأول أهمية القراءة وأهمية المرور على كتب ورسائل الأئمة والعلماء المعروفين بصحة العلم وسلامة المنهج، فإن الله جل وعلا أمرنا بالقراءة في آيات، فقال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والله سبحانه وتعالى إنما أمرنا بالقراءة لأنه سبيل العلم، فسبيل العلم القراءة والحفظ والفهم والاستنباط، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرتبة الفهم والاستنباط إلا بكثرة القراءة وبكثرة التلقي، فلا بد من التلقي لأجل الترقي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من الأوامر التي جاءته قال: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وهذا السؤال ليس من باب التشكيك كما يظنه البعض، وإنما هو من باب بيان أن ما يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من توحيد الله جل وعلا ومن الجنة والنار ومن الإيمان بالله والملائكة والكتب والنبيين واليوم الآخر كله حق موجود في الكتب السابقة. فالمنبغى على المسلمين أن يكثروا من القراءة، وإذا كان طالب العلم لا يقرأ في اليوم 3 ساعات فلا يكون طالب علم، كما ذكر ذلك بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى. الأمر الثاني الذي أنبه عليه أن رسائل العلماء وكلماتهم وفتاواهم وما يفهم من منطوق كلامهم ينبغي أن يفهم على ضربين: الأول ما يكون عاما فيبقى على عمومه، هذا أظهر فيما يتعلق بالقواعد الكلية والاستدلالات العامة، فإن تخصيص العموم لا بد أن يكون له مجال آخر. وهذا الكلام الذي خرج من العلماء في كتبهم وفتاويهم على سبيل العموم ينبغي أن يفهم على سبيل العموم حتى لا يؤدي إلى معنى خاطئ، حتى لا يؤدي إلى معنى باطل. والأمر الثاني أن ما خرج من فتاويهم ومن مؤلفاتهم على وجه خصوص فينبغي مراعاة هذا الوجه الخاص، وأن يبقى الكلام على ذلكم الوجه المخصوص حتى لا يبقى الكلام مستغربا أو مستشنعا أو مستفضعا. فإن بعض الفتاوى إذا جردت عن واقعها أصبح في نظر كثير من الناس بعد ذلك أمرا غريبا أو مستشنعا. وهذان الضربان هما اللذان تعلمناهما من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن والسنة النصوص فيهما فإن نصوص القرآن والسنة على ضربين: نص عام، وحينئذ العبرة بعمومها، وعموم كل في كل ينبغي أن يبقى على تلكم الكليات وعلى تلكم العمومات. فقوله جل وعلا يا بني آدم عام، قوله جل وعلا يا أيها الناس عام، قوله جل وعلا يا أهل الكتاب عام لجميع الكتاب، اليهود والنصارى والمؤمنون منهم الذين كانوا على الإيمان والمنحرفون منهم. قوله جل وعلا يا الذين آمنوا يدخل فيه جميع أهل الإيمان بجميع مراتبهم. والنوع الثاني النصوص الخاصة التي لها وجه خاص، فينبغي أن تبقى هذه النصوص على وجوهها الخاصة حتى لا يفهم منها معنى باطلا. فلو جاء إنسان وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ويريد أن يستدل بهذه الآية على تخليد أصحاب الكبائر في النار، نقول هذا غلط كما فعله الخوارج والمعتزلة. فإنهم أخذوا هذا العموم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أخذوا هذا العموم وتركوا الوجه الذي ورد فيه، وهو أن الآية نزلت في قوم من الكفار قتلوا المؤمنين، فبين الله جل وعلا أن من أسباب خلودهم في النار ومن أسباب استحقاقهم العذاب كونهم يقتلون المؤمنين لإيمانهم، كونهم يقتلون المؤمنين لإيمانهم. ولهذا اتفق علماء الإسلام أن من استحل دماء المسلمين فإنه يكفر، من استحل دماء المسلمين فإنه يكفر، بل من استحل أي شيء من المحرمات يكفر، فالاستحلال مسألة أخرى. الأمر الثالث الذي أريد أن أنبه عليه هو أن كلام ورسائل وفتاوى شيخنا الإمام مفتي الأنام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته كلام بسيط، كلام يسير وليس ببسيط، كلام يسير قليل لكن معانيها كثيرة. ورحم الله الشيخ، فما رأيت رجلا قليل الكلام مثله. وأول لقائي معه كان سنة 89 من الميلاد بعد 900 والألف، وأنا يومئذ في 20 من عمري، وهو الموافق لعام 1410 من الهجرة النبوية. ثم بعد ذلك يسر الله عز وجل لي الذهاب إلى الشيخ إلى الطائف وإلى دروسه في المسجد الذي كان يدرس فيه بعد صلاة الفجر، لكن كان شيئا يسيرا، وإنما أخذنا أكثر العلم علمه رحمه الله من تلامذته الكبار من أمثال شيخنا عبد المحسن العباد البدر نفع الله عز وجل به العباد والبلاد، وشيخنا الشيخ صالح ابن سعد السحيمي وشيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري وأمثالهم، نفع الله تبارك وتعالى بالأحياء منهم ورحم الله الأموات منهم. هذا ما أحببت التنبيه عليه. ونبدأ اليوم إن شاء الله في ما هو مرتب بترتيب الإخوة القائمين على الدروس، جزاهم الله خيرا على هذا الجهد المبارك والترتيب الطيب. نبدأ في يومنا الأول بكتاب الشريعة الإسلامية ومحاسنها وضرورة البشر إليها، فنبدأ على بركة الله تعالى. والقراءة مع أخينا الشيخ غلام أبي عمر الطاهري، نفع الله به.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالدينا ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
الصوت منخفض يا عقوب، ارفع الصوت شوي، دقيقة بس. الصوت من هنا، من عند الجهاز، من تحت أظن، ما أدري وين. نعم أبو عمر تكلم.
قال شيخ الإسلام مفتي الأنام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد اخترت هذا الموضوع لأهميته العظيمة كما لا يخفى، فإن البحث في الشريعة الإسلامية وما يتعلق بمحاسنها ومصالحها وعنايتها بالعباد وما يتعلق بالضرورة إليها أمر عظيم، والحاجة إليه شديدة، والتفقه فيه والعناية به من أهم الأشياء، ولأهمية هذا الموضوع وعظم شأنه وغسيس الحاجة إلى المزيد من الفقه والبصيرة، رأيت أن يكون هذا مدار حديثنا. وبهذا يتضح لإخوان المسلمين أن هذا الموضوع ذا شقين: أحدهما الشريعة الإسلامية ومحاسنها، ثاني ضرورة البشر إليها، وسأتكلم إن شاء الله على الشقين جميعا. أما الشق الأول وهو ما يتعلق بالشريعة الإسلامية ومحاسنها، فمن المعلوم لدى المسلمين ولدى كل من له أدنى علم بالواقع في الأزمان الماضية أن الله جل وعلا بعث الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام بدين الإسلام، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام. بل أبونا آدم عليه السلام كان على الإسلام والقرون التي كانت بعده إلى أن حدث الشرك في قوم نوح، كلهم كانوا على الإسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ثم حدث الشرك في قوم نوح بعبادة الصالحين والدين وسواء ويغوث ويعوق ونسر، فأرسل الله نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه لما وقع فيهم الشرك، وكان أول رسول إلى أهل الأرض كما جاءت به الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا بعثهم الله من أولهم إلى آخرهم بدين الإسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. أوضح سبحانه أن الدين عنده هو الإسلام، لا دين سواه عنده سبحانه وتعالى. ثم أكد ذلك سبحانه بآية أخرى فقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فبين عز وجل أن جميع الطرق مسدودة إلا هذا الطريق وهو الإسلام، ووضح سبحانه وتعالى أن الإسلام هو الدين الذي يقبل من جاء من طريقه، ومن جاء من غير طريقه لا يقبل.
وقال هذا يدلنا أيها الإخوة أن دين الأنبياء واحد، ومن هنا نقول إن العقيدة ومسائل الإيمان لا يختلف من زمان إلى زمان ولا من نبي إلى نبي، فمسائل الاعتقاد عند جميع الأنبياء واحد. مثال ذلك أن الأنبياء السابقين كان يجب عليهم الإيمان بأركان الإيمان الست، وهذا هو الواجب علينا أيضا. نعتقد أن الأنبياء السابقين كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ونحن يجب علينا أن نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء. نعتقد وهم كانوا يعتقدون أن أهل الكبائر من أهل الإسلام لا يخلدون في النار. هذا الإسلام بمعنى العقيدة بمعنى الإيمان يسمى بالإسلام العام، يسمى بالإسلام العام. وأما الإسلام الخاص وهو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو ذلكم الإيمان وذلكم الاعتقاد الذي سبق ذكره، ويضاف إليه مسائل الفقه ومسائل الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إضافة وكمالا أو تحليلا وتحريما. إذن الإسلام بالمعنى العام هو الاعتقاد والإيمان، والإسلام بالمعنى الخاص يشمل الإيمان والاعتقاد، ويشمل ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الفقه والأحكام والمعاملات. نعم.
قال رحمه الله وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فخاطب هذه الأمة على يد رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا، فدل ذلك على أن دين الإسلام هو دين محمد عليه الصلاة والسلام، وهو دين هذه الأمة، كما أنه دين الأنبياء الماضين أو الرسل أجمعين عليهم الصلاة والسلام. ثم أيد ذلك بقوله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فخاطب هذه الأمة بأنه شرع لهم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا شرع لهذه الأمة ما وصى به نوحا من إقامة أمر الإسلام والاستقامة عليه والاجتماع عليه، وما أوحى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام من الاستقامة في الدين والاجتماع عليه، كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبقوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فعلم بهذا أنه شرع لنا سبحانه ما شرع للأنبياء الماضين ورسل الأقدمين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فبين سبحانه أن إبراهيم وصى ذريته بالإسلام، وهكذا يعقوب أوصى بنيه بذلك، وذكر عن نوح عليه الصلاة والسلام أيضا ما يدل على ذلك. فقال جل وعلا في سورة يونس قصة نوح أنه قال لقومه: وأمرت أن أكون من المسلمين. قال عن موسى أنه قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن بلقيس: قالت ربي إني
بلقيس الصحيح في نطق بلقيس ليس بفتح القاف وإن ذكره بعضه، صواب أنه بالكسر. نعم.
وقال عن بلقيس هكذا شيء.
نعم.
قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فعلم بهذه الآيات ثم في معناها أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هو دين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، وأنه دين الله حقا لا دين له سواه، ولا يقبل من أحد دينا سواه، وهو الدين الذي أمر الرسل بإقامته، وحقيقته توحيد الله عز وجل في ملكه وتدبيره وأفعاله وفي عبادته سبحانه وفي أسمائه وصفاته، والانقياد لأمره وقبول شريعته والدعوة إلى سبيله والاستقامة على الأمر وعدم التفرق فيه. وهذا هو الدين الذي أمرنا بإقامته، وأمر الله الرسل ومن بعدهم بإقامته، كما قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين معناها قبوله والتزامه وإظهاره والدعوة إليه والسير عليه والثبات عليه واجتماع على ذلك قولا وعملا وعقيدة وعدم التفرقة في ذلك. وبهذا تجتمع كلمة المسلمين ويتحد صفهم ويقوى جانبهم ويهابهم عدوهم.
يعني خلاصة هذا الكلام أن دين الأنبياء عليهم السلام مبني على ثلاثة أمور: الأمر الأول الدعوة إلى التوحيد، الأمر الثاني الاستقامة على الدين وفق هدي المرسلين، الاستقامة على الدين وفق هدي المرسلين. الأمر الثالث الاجتماع على المنزل وترك التفرق عليه، الاجتماع على المنزل وترك التفرق. وهذه المقاصد العظيمة والغايات النبيلة من إرسال الرسل وإنزال الكتب هي نستطيع أن نسميها الغاية الأولى والمقصد الأول والأساس الأول من إرسال الرسل وإنزال الكتب. وقد جمع الله جل وعلا هذه الأمور الثلاث في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله. فقوله اتقوا الله حق تقاته يعني الاستقامة، وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني التوحيد، وقوله واعتصموا بحبل الله يعني الاجتماع. ثم صرح بنبذ التفرق فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
قال رحمه الله هكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام.
وهنا يأتي سؤال قبل أن ندخل في قراءة الكتاب، لو قال لنا قائل أنتم تقولون دين الأنبياء والمرسلين الإسلام فكيف باليهود والنصارى؟ الجواب اليهود والنصارى ينتسبون إلى موسى وعيسى زورا وبهتانا، كانتساب القاديانية إلى محمد صلى الله عليه وسلم وانتساب البهائية إلى محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الفرق الضالة المنحرفة التي تدعي الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ومن عقيدتهم براء. نعم.
قال رحمه الله هكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أمروا بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه ولا يخفى على ذي اللب ما فيه إقامة الدين والاجتماع عليه وعدم التفرق من قوة المسلمين وتمكنهم من أخذ حقوقهم من أعدائهم وانتصافهم منه وهيبة الأعداء لهم في نفس الوقت بما يشاهدونه من اتحادهم واجتماعهم وإقامتهم دينهم وتعاونهم في ذلك وتواصيهم به. فالاجتماع والاتحاد والتعاون الصادق على الحق في كل أمة لا شك أنه سر النجاح وطريق الفوز والكرامة في الدنيا والآخرة. فعلم بهذا أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أرسلوا بالإسلام وكلهم دعوا إلى الإسلام وكلهم دينهم الإسلام وكلهم أمروا بإقامة الإسلام، وإقامته كما تقدم إظهاره للناس ودعوتهم إليه والاستقامة عليه علما وعملا وعقيدة والاجتماع على ذلك، وذلك بالإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وتلقي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم القبول والعمل والاجتماع على ذلك والحذر من الخلاف والتفرق. وبهذا يزداد الداخلون في الدين ويعظمون أمر الدين ويعظمون الدعاة إليه ويعرفون صلاحه لكل عصر وأنه دين حق، من تمسك به أفلح ونجح وفاز بالعزة والكرامة والاتحاد والقوة والاجتماع مع إخوانه. فدين نوح وهود وصالح ومن بعده من الأنبياء هو الإسلام عقيدة وشريعة. فالعقيدة التي هي الإيمان بالله ورسوله المبعوث في كل وقت بالنسبة للقوم المبعوث إليهم هي الإسلام، هي الإسلام بالنسبة إليهم، وهو إيمانهم بما جاء به رسولهم وتوحيدهم لربهم وانقيادهم للشرع واجتماعهم عليه بالأقوال والأعمال والعقيدة. لكن لكل نبي شريعة ولكل رسول شريعة، كما قال الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وكذاك إلا لأن ظروف الناس وأحوالهم وتحملهم للتكاليف وإدراكهم للمقصود تفاوت كثيرا، فليست عقول الناس في جميع الأزمنة على حد سواء وليست ظروفهم وأحوالهم وقدرهم على حد سواء، الله جل وعلا هو العليم بأحوال العباد، هو الخبير بمدى استطاعتهم، هو العليم بمدى تقبلهم الحق وبحقيقة العقول التي يحملونها، وهو سبحانه يرسل الرسل في كل وقت وفي كل أمة بما يليق بذلك الوقت بتلك الأمة، لأن ذلك هو اللائق بحكمته وعلمه ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى. فليس قوم نوح في العقول والتحمل والتقبل لما يجيء به الرسول كأمة موسى مثلا، فبين الناس فروق كبيرة في أوقاتهم وعقولهم ولغاتهم وعوائلهم وغير ذلك. فكان من حكمة الله عز وجل أن كانت الشرائع وهي الأحكام متنوعة ومتفاوتة، أما الأصل فمتحد الذي هو عبادة الله وتوحيده والإيمان به والإيمان برسله والإيمان بملائكته والإيمان واليوم الآخر والكتب والإيمان القدر والإيمان بإقامة الدين والاجتماع عليه وإقامة الشريعة وطاعة الرسول فيما جاء به، هذا أمر متفق عليه بين الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه أصول اجتمعوا عليها ودعوا إليها.
يعني قوله جل وعلا ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، من هذه الآية ندرك أن الاختلاف بين الأنبياء إنما ليس في التوحيد، وإنما هي فقط في الشرعة والمنهاج. ومعنى الشرعة يعني طريقة التعبد، ومعنى الشرعة يعني طريقة التعبد، ومعنى المنهاج يعني طريقة التزكية. فربما أن الله جل وعلا قد شرع لمن قبلنا طريقة معينة في كيفية الصلاة، وجعل لنا كيفية معينة في الصلاة، وجعل للأديان السابقة منهجا معينا في تزكية النفوس، وجعل لنا في الإسلام في دين محمد صلى الله عليه وسلم طريقة معينة في تزكية النفوس. فالدين من حيث الاعتقاد واحد، ومن حيث العبادات وكيفياتها، ومن حيث تزكية النفس وسلوك والسلوك هذه هي التي تختلف. نعم. وأما الأصول اجتمعوا عليها، وهذه أصول.
نعم. رحمه الله، وهذه أصول اجتمعوا عليها ودعوا إليها، كما قال الله جل وعلا قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوتهم جميعا، يدعون الناس إلى عبادة الله والتوجه إليه وتوحيده في العبادة دون كل ما سواه في كل شيء من صلاة وصوم وغير ذلك. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فعلم بذلك أن رسل جاءوا بهذا وأن علينا أن نؤمن بذلك وأن نقبل ذلك وأن لا نفرق بين الرسل في هذه الأشياء.
طيب ارفع السماعة.
قال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
والمؤمنون
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما كانت الشرائع مختلفة متنوعة على حسب حكمة الله وعلمه بأحوال العباد وعلى حسب الظروف في الأمم المرسلة إليهم أحوالهم وعقولهم ومدى تحملهم للشرائع والتكاليف كانت الشرائع مختلفة، قد يجب في هذه الشريعة ما لا يجب في هذه الشريعة وقد يحرم في هذه الشريعة ما لا يحرم في هذه الشريعة، لحكمة بارعة وأسرار عظيمة افتضتها حكمة الله وعلمه وقدرته وكمال إحسانه وجوده جل وعلا.
من ذلك مثلا أن الله جل وعلا جعل لليهود يوم السبت هو يوم التعظيم في الأسبوع، وجعل للنصارى يوم الأحد، وجعل للمسلمين يوم الجمعة، وهذا من حكمة الله جل وعلا وعدله وفضله. فأهل الشرائع السابقة الذين كانوا على الإسلام وأهل شريعتنا وهي اللاحقة الذين هم على دين محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يتقلبون بين عدل الله وفضله في شرعته وحكمه وحكمته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قد يكون بعض التشديد في بعض الشرائع وبعض الآثار والأغلال لحكم وأسرار افترض ذلك، وقد يكون من أسباب ذلك عصيان الأمة التي أرسل إليها الرسول وجرأته على الله وعدم مبالاتها بأوامره ونواهيه، فيشدد عليهم في التشريع لأسباب ذلك، كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. بينه سبحانه أنه حرم إسرائيل من اليهود طيبات أحلت لهم بأسباب أعمالهم الخبيثة. ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الخاتم الأنبياء والرسل جميعا، كانت شريعته أكمل الشرائع وأتمها، لكونها شريعة فاطمة للشرائع، ولكونها شريعة عامة لجميع الأمة إلى يوم القيامة. فلما كان عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، كان رسولا عاما إلى جميع الثقلين، افتضت حكمة الله سبحانه وشريعته فالشرائع وأكملها وأتمها انتظاما لمصالح العباد في المعاش والمعاد. هو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين، وهذا أمر من عند الله مسلم عليه ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وقد أجمع المسلمون على أن من ادعى النبوة بعده فهو كافر كاذب يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. والله سبحانه وتعالى قد أرسله إلى الناس كافة بإجماع المسلمين أيضا، وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع، إلى العربي والعجمي والأحمر والأسود والجن والأسود والإنس، هو رسول الله إلى الجميع من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، كما يدل على ذلك قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فعلق الله جل وعلا الهداية على اتباعه والإيمان به، فعلم أن لا هداية ولا إيمان إلا من طريق اتباع محمد عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه بعدما بعثه الله. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلم أنه لا طريق إلى محبة الله ومغفرته إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يعني إلى الناس كافة. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأخبر جل وعلا أنه نذير للعالمين، والعالمون هم جميع الناس. وقيل والعالمون هم جميع الناس، وقيل إنه القرآن، وقيل إنه الرسول، وكلاهما حق. فهو نذير للعالمين، والقرآن نذير للعالمين، فهو نذير، كتابه نذير للعالمين، في المخلوقات كلها الوكلاء المكلفين من الجن والإنس.
يعني قوله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس. لو قال لنا قائل إن اللغة العربية الفصيحة أن كلمة كافة تأتي بعد تمام الجملة، فأنت تقول جاء الرجال كلهم أو جاء الناس كافة، فلماذا قدم كافة على متعلقه وهو الناس؟ فالجواب للدلالة أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للناس، فيكون جملة إلا كافة متعلقة بالرسالة، أي كأن المعنى ما أرسل إلا للعموم. ومعنى هذا لو كانت الرسالة خاصة لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما يبعث غيره، فكل نبي غير نبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله وبعثه إنما كان بعثه ورسالته خاصة، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فجعل الله رسالته عامة، ولهذا قال وما أرسلناك إلا كافة للناس، فقدمت كلمة كافة على متعلقها للناس حتى يكون المعنى أن كافة متعلقة بالإرسال. نعم.
قال رحمه الله في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار.
يعني الآية السابقة آية الفرقان ربما تشكل على بعض الناس، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يقول الشيخ العالمون هم جميع الناس، وقيل إنه القرآن وقيل إنه الرسول، ثم قال وكلاهما حق. كيف يكون كلا المعنيين حق؟ الجواب تأمل يا طالب العلم، أن إذا قلنا أن المقصود نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، فالمقصود هنا بالفرقان القرآن، إذن القرآن أنزله الله للعالمين وهذا لا إشكال فيه. إذا قلنا أن للعالمين نذيرا المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، فيرجع كلمة ليكون على متعلق بالعبد، فيكون المعنى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لماذا نزل الفرقان على عبده؟ ليكون للعالمين نذيرا، أي ليكون عبده محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا. أما كلمة العالمين فلم يختلف أحد من المفسرين بأن المقصود به هم جميع الناس. أما قوله وقيل هذا راجع إلى ماذا؟ إلى متعلقه، يعني العالمين متعلق قيل القرآن، وقيل للعالمين متعلقه إنه الرسول، وكلا المعنيين صحيح باعتبار أن متعلق للعالمين نذيرا يعني الفرقان في الأول، ومتعلق للعالمين نذيرا يعني عبده في الثاني. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه رسول الله للجميع، وهي اليهود والنصارى والعرب والعجم وجميع أجناس بني آدم وجميع الجن، من أجاب دعوته وصار في سبيله فله النجاة والسعادة والعقبة الحميدة، ومن حاد عن سبيله فله الخلد والندامة والنار، كما قال جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة من عصاني فقد أبى. وما ذلك إلا لأن رسالته عامة وهو خاتم النبيين، لهذا كله كانت شريعته أكمل الشرائع وكانت أمته خير الأمم، كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر سبحانه أنه أكمل لهذه الأمة دينها. والأديان السابقة كل واحد مكمل إلى الرسول الذي أحسن عليكم. والأديان السابقة كل واحد مكمل بالنسبة إلى الرسول الذي أرسل به.
لذلك هو لا يسمعني إلا متأخر. أقول بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة، أن بعض الناس إذا قرأ هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم يظن أن دين الأنبياء السابقين لم يكن مكملا، وهذا غلط. والصواب أن دين كل نبي كامل بالنسبة لزمانهم ومكانهم. وأما الكمال الذي وصف الله به دين الإسلام الخاص دين محمد صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به كمال يشمل كل مكان وكل زمان، بمعنى أنه كامل يصلح لكل زمان وصالح لكل مكان. نعم، مرة ثانية، والأديان السابقة كل واحد مكمل باسم مفعول. أيوة
أحسن عليك. والأديان السابقة كل واحد مكمل بالنسبة إلى الرسول الذي أرسل به والقوم الذي أرسل إليهم إكمالا يناسبهم ويليق بظروفهم وأحوالهم. أما بالنسبة إلى هذه الأمة فقد أكمل لها الدين في جميع المعاني وجعله دينا صالحا لجميع ظروفهم وأحوالهم وغناهم وفقرهم وحربهم وسلمهم وشدتهم ورخائهم وفي جميع أصقاع الدنيا في جميع الزمان إلى يوم القيامة. وقد أردت أن أذكر شيئا يسيرا من محاسن هذه الشريعة وأسرارها العظيمة. أما الاستقصاء فلا يخفى على من له أدى علم أنه لا يمكن أن يستقصي أحد محاسن هذه الشريعة. كيف يستطيع أحد أن يحصي فضائلها؟ هي شريعة من حكيم عليم قد علم كل شيء فيما مضى وفيما يأتي إلى يوم القيامة، وهو العالم بأحوال عباده وأسرار تشريعه سبحانه وتعالى. ولكن حسب طالب العلم أن يذكر شيئا من محاسن هذه الشريعة.
انظروا الله جل وعلا طلبة العلم إلى تواضع شيخنا الشيخ ابن باز، يقول ولكن حسب طالب العلم أن يذكر شيئا من محاسن هذه الشريعة، ما قال حسب العالم، هو يقصد نفسه الآن. فسبحان من رزقه التواضع، والله هذا أمر عظيم يا طلاب العلم، تواضعوا للعلم، إياكم والترفع، إياكم الرفع. من رزقه الله علما لا بد أن يرى ذلك عليه بالتواضع، لا يرى لنفسه فضلا على أحد. نعم، فالله جل وعلا
قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام على شريعة من الأمر، والمعنى على طريقة بينة واضحة ظاهرة من الأمر، أي من الدين القويم وهو دين الإسلام. ثم قال فاتبعها أي الزمها وتمسك بها، وهو أمر له عليه الصلاة والسلام وأمر لجميع الأمة بذلك. فالأمر له أمر لنا إلا ما دل الدليل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام.
وهذه قاعدة من قواعد الاستدلال،
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
هذه قاعدة من قواعد الاستدلال، أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا ما لم يدل الدليل على التخصيص. فإن قال قائل فإن كان الأمر له أمر لنا فما وجه خطابه؟ الجواب لأن الأمر عظيم فجاء الخطاب إليه حتى نلتفت إلى عظمة هذا الأمر وإلى عظمة هذا المأمور به. نعم،
قال قال رحمه الله ثم قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يحذر سبحانه من اتباع أهواء الناس، وكل من خالف شريعته من الذين لا يعلمون. ثم بين جل وعلا أن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا، يعني لو مال إليهم واتبع أهواءهم والله يعصمه من ذلك فلن يغنوا عنه من الله شيئا. فالأمر بيد الله، والقادر على كل شيء جل وعلا، فلا يمنع أحد رسوله عليه الصلاة والسلام مما أراده الله به من عزة ونصر. فالمقصود من هذا بيان أن النصر والتأييد بيده سبحانه وتعالى، وأنه كثير بنصره وتأييده وتبليغ رسالته، وأن الناس مهما كانوا من قوة وكثرة لن يغنوا عنه من الله شيئا، فلا وجه للميل واتباع أهوائهم.
في النسخة المطبوعة مرت معنا في عدة مواضع كلمة الاتباع، وهي مطبوعة خطأ بالهمزة، مكتوب من اتباع أهواء الناس، وهذا خطأ لا بد من إصلاحه. والصواب كما قرأه الشيخ غلام من اتباع أهواء الناس، لأن الاتباع بمعنى السير وراءهم، أما الاتباع الشيء يلي الشيء، فرق بينهما. وهنا المقصود به من اتباع أهواء الناس، مر معنا في ثلاثة مواضع بهمزة قطع وهو خطأ، والصواب بهمزة وصل. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله وهذا من باب التحذير، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من اتباع أهوائهم، والله قد عاصمه وصانه وحماه وأيده، ولكن مقصود تعليمنا وإرشادنا أن السعادة والنجاة والقوة والعزة والسلامة اتباع الشريعة والتمسك بها والدعوة إليها والحفاظ عليها. والشريعة في اللغة العربية الطريقة الظاهرة البينة الموصلة إلى النجاة، وتطلق الشريعة في اللغة العربية أيضا على الطريق الموصل إلى الماء، وذلك إلا لأنه يوصل إلى كما قال جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي. الشرائع التي جاء بها الانبياء عليهم الصلاه والسلام طرق ظاهره بين او توصل من استقام عليها الطيبه الكريمه في الدنيا والاخره. فشريعه نبينا عليه الصلاه والسلام افضلها واكملها، وليس فيها اثار ولا اغلال، وقد وضع الله عن هذا النبي وعن امته الاثار والاغلال، فلله الحمد والمنه شريعه سمحه، كما قال في الحديث الصحيح بعثت بالحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وقال لما بعث معاذ وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. فهذه الشريعة شريعة التيسير وشريعة المسامحة وشريعة الرحمة والإحسان والشريعة المصلحة الراجحة والشريعة العناية بكل ما فيه نجاة العباد وسعادتهم وحياتهم الطيبة في الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا بعث نبينا وإمامنا محمدا عليه الصلاة والسلام بشريعة كاملة منتظمة للمصالح العاجلة والآجلة، فيها الدعوة إلى كل خير، وفيها التحذير من كل شر، وفيها توجيه العباد إلى أسباب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وفيها تنظيم العلاقات بين العباد وبين ربهم وبين أنفسهم تنظيما عظيما حكيما. وأهم ذلك وأعظمه ما جاءت به الشريعة العظيمة الكاملة من إصلاح الباطن وتوجيه العباد إلى ما فيه صلاح قلوبهم واستقامتهم على دينهم، وإيجاد وازع قلبي إيماني يزعهم إلى الخير والهدى ويزفرهم عن أسباب الهلاك والردى. الله عز وجل أمر الناس في كتابه الكريم بما فيه صلاح القلوب وإصلاح البواطن، وعنيت الشريعة بهذا أعظم عناية. وفي الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي
ويهدي. الصواب بفتح العين وعنيت الشريعة، وعنيت بكذا يعني اهتممت به، أما عنيت يعني أحد جعلني أهتم، فهنا الصواب أن نقول وعنيت الشريعة. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله وعنيت الشريعة بهذا أعظم عناية. وفي الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي عيوني. وما ذلك إلا لأن صلاح البواطن واستقامة القلوب وطهارتها هو الأصل الأصيل والركيزة العظيمة لإصلاح العبد في جميع الوجوه وتأهيله لتحمله الشريعة وأداء الأمانة وإنصافه من نفسه ولأداء الحق الذي عليه لإخوانه. وكل عبد لا يكون عنده وازع قلبي من إيمان يزعه إلى الخير ويزجره عن الشر لا تستقيم حاله مع الله ولا مع العباد. ولهذا جاءت الآيات القرآنية الكريمة بالحث على خشية الله وخوفه ومراقبته ورجائه ومحبته والتوكل عليه سبحانه والإخلاص له والإيمان به، وعلق سبحانه على ذلك المغفرة والجنة والرضا والكرامة. لماذا؟ لأن العبد إذا استقام قلبه على الإخلاص لله ومحبته والإيمان به وخشيته والتوكل عليه ومراقبته في جميع الأحوال، إذا استقام قلب العبد على هذا سارع إلى أوامر الله وتقبل توجيه ربه وتوجيه رسوله عليه الصلاة والسلام بكل انشراح وبكل رضا وبكل طمأنينة من دون قلق ولا ضعف، وليستقبل ذلك بقوة وارتياح وانبساط، كما قال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يحثهم سبحانه في هذا على أن يخشوه جل وعلا ويعظموه ويراقبوه. وقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكل هذه آيات مكية يوجه الله بها العباد إلى الإخلاص له والإيمان به وخشيته ورجائه سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقول جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ويقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ففي هذه الآيات حث الناس على محبة الله واستحضار عظمته والتوكل عليه والتفويض إليه. فالعبد إذا عرف الله حق المعرفة بأسمائه وصفاته وعظيم حقه وتوكل عليه وفوض إليه أمره واعتمد عليه مع مسارعته إلى الأخذ بالأسباب والعمل بها، فالمتوكل قد فوض أمره إلى الله واعتمد على ربه عز وجل وسارع إلى فعل الأوامر وترك النواهي والأخذ بالأسباب والعناية بها حتى يؤدي الواجب على أكمل وجه، عن إخلاص لله وعن محبة له واعتماد عليه وعن ثقة به عز وجل. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا كله يورث القلوب وازعا عظيما من تعظيم شعائر الله من تعظيم حرمات الله، حتى يكون عند العبد وازع من قلبه ودافع من خشيته وحافز من إيمانه إلى أداء الواجبات وإلى ترك السيئات وإلى الإنصاف من نفسه وإلى أداء الأمانة أداء الحق الذي عليه لأخيه. ثم إنه سبحانه وتعالى مع ذلك كله شرع للناس عبادات تصلهم بالله وتقربهم يديه وتزكيهم وتقوي في قلوبهم محبته والتوكل عليه والإنس بمناجاته وذكره والتلذذ بطاعته سبحانه وتعالى. شرع لهم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر بما في ذلك من استشعار تعظيم الذي شرع هذه العبادة التي بها تطهيرهم من الذنوب وتطهيرهم من أحداثهم وتنظيفهم وتنشيطهم على العمل، وجعل هذه الطهارة مفتاحا للصلاة التي هي أعظم عبادة وأكبر عبادة بعد الشهادتين. وشرع لهم الصلاة في أوقات معينة خمسة وكانت في الأصل 50. والله جل وعلا قد لطف بعباده ويسر ورحم فجعلها 50 بدل 50، وكتب لهم سبحانه أجر 50 وجعلها في أوقات متعددة حتى لا يغفل العبد عن ذكر ربه وحتى لا ينسى ربه. الفجر يعني في أول النهار بعد
جعل الصلوات في أوقات معينة لها حكم كثيرة لا يمكن حصرها، وإنما ذكر الشيخ رحمه الله بعضا من هذه الحكم، وإلا فيجب على المسلم يقينا أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شرع هذه الصلوات في هذه الأوقات إلا لحكم راجعة إلى الإيمان، راجعة إلى تزكية النفوس، راجعة إلى الصحة والبدن، راجعة إلى أمور كثيرة، وما ذكره الشيخ إنما هي بعض الحكم. نعم.
قال رحمه الله: وجعلها في أوقات متعددة حتى لا يغفل العبد عن ذكر ربه وحتى لا ينسى ربه. الفجر في أول النهار بعد قيامه من النوم، وعند فراغ قلبه يقبل على آيات الله وسماعها، ويستمع للإمام في صلاة الفجر وهو يقرأ جهرا وينتفع بذلك، ويبدأ نهاره بذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى، فيكون في هذا عون له على ملاحظة حق الله وعلى تعظيم حرمات الله في صحوته وفي أعماله في بيعه وشرائه وغير ذلك. ثم يجيء وقت الظهر فيعود إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى العبادة، وإن كان هناك غفلة زالت بعوده إلى هذه العبادة. ثم كذلك العصر بينما هو قد اشتغل بأعمال داخلية أو خارجية، فإذا الوقت الآخر قد حضر فينتبه ويرجع إلى ذكر الله وطاعته عز وجل. ثم يأتي المغرب، ثم يأتي العشاء، فلا يزال في عبادة وذكر فيما بين وقت وآخر، يذكر فيها ربه ويحاسب فيها نفسه ويجاهدها لله، يتقرب إليه بالأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وشرع له مع ذلك عبادات أخرى بين هذه الأوقات كصلاة الضحى وراتبة الظهر والمغرب والعشاء والتهجد بالليل إلى أنواع من العبادات والصلاة والأذكار والاستغفار والدعاء تذكره بالله وتعينه على طاعته وذكره سبحانه وتعالى. هذا كله من فضله جل وعلا وعظيم إحسانه. ثم جعل تعالى لهذه الصلاة بداء عظيما على رؤوس الأشهاد، يتضمن تعظيم الله سبحانه بالتكبير والشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم برسالة. وفيه الدعوة إلى هذه الصلاة بقوله: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم التكبير لله، ثم الشهادة له بالوحدانية سبحانه وتعالى. فجعل أصل الدين الذي هو الإقرار بالشهادتين دعوة للصلاة ونداء لها، فالعباد ينتبهون بهذا الذكر وبهذا النداء في بيوتهم وفي مضاجعهم وفي مراكبهم وفي كل مكان يربهون بهذه العبادة، ولحق الله وعظمته بهذا النداء العظيم الذي لا يسمعه شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد لصاحبه يوم القيامة، كما جاء بذلك الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم شرع الله مشايخنا، وقد سمعته من شيخنا أبي محمد الشيخ غلام الله رحمتي رحمه الله جل وعلا، مناسبة لطيفة بين ألفاظ الآذان، فقال: عندما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر ينتبه الإنسان ويسمع، ثم يأتي التكرار الله أكبر الله أكبر، فيقع في القلب عظمة الله جل وعلا، ويأتي السؤال: ماذا أفعل لهذا الرب الكبير؟ فيأتي الخبر: أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا تقرر هذا يكرره بالقول في الثاني: أشهد أن لا إله إلا الله. فيأتي سؤال: كيف أعبده؟ لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فتأتي شهادة الرسالة: أشهد أن محمدا رسول الله، أي باتباع والإقرار له. فإذا سمعه ويكرر في الثاني: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يأتي النداء وتأتي الدعوة إلى العبادة: حي على الصلاة على وجه الخصوص. فإذا سمع تكرر له هذه الدعوة: حي على الصلاة، يعني أقبل. وإذا أقبل يأتي في نفسه سؤال: ماذا لي إن صليت؟ يأتي الخبر: حي على الفلاح، يعني هذا الذي أنت مقبل عليه فيه الفلاح. ثم يكرر له ذلك: حي على الفلاح، لأن في ذهابه إلى بيت الله عز وجل فلاح بعد فلاح، لأن في ذهابه أجر وفي إيابه أجر وفي صلاته أجر، ثم يأتي بعد ذلك بيان أن هذا الأجر ممن له العظمة. الله أكبر الله أكبر، لكن هذا الأجر وهذه الصلاة وهذا الفلاح لا يمكن لأحد أن يحصل ثوابها إلا إذا تقرر عنده التوحيد وكان مخلصا في ذلك. فجاء نداء الأخير لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله. فهذه مناسبة لطيفة سمعتها مرة من شيخنا على نحو من هذا، نسأل الله الكريم أن يرزقنا حفظ والفهم والعلم والعمل. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: ثم شرع الله للناس أيضا زكاة، وجعلها حقا في أموالهم، يربط الأغنياء بالفقراء ويصلهم بهم، وفي ذلك فوائد كثيرة، منها مواساة الفقراء والإحسان إليهم، ومنها مواساة أبناء السبيل، ومنها مواساة المؤلفة في قلوبهم وتقوية إيمانهم ودعوتهم إلى الخير، ومنها مساعدة مالك الرقاب على العتق وفك الأسارة، ومنها أيضا مساعدة الغارمين على قضاء ديونهم، ومنها مساعدة الغزاة على الجهاد في سبيل الله. فهي حق عظيم في المال يزكي صاحبه وينمي ثروته ويرضي ربه، والله مع هذا يخلفه عليه سبحانه وتعالى بأحسن خلف. مع هذه الفوائد العظيمة قال الله عز وجل:
إنما الصدقات بأحسن خلف. أما الخلف معناه التأخير. يخلفه أخلف الشيء يخلفه خلفا. نعم.
والله مع هذا يخلفه عليه سبحانه وتعالى بأحسن خلف. مع هذه الفوائد العظيمة قال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ففي هذه الفريضة وفي هذا الحق شكر لله عز وجل على نعمه وقربه إليه سبحانه وتعالى بأداء هذا الحق. والإنفاق منهما طاعة لله وإخلاصا له وتقرب إليه سبحانه جل وعلا، ومع ذلك في نفس الوقت فيه إحسان للعباد ومواساة لهم ومساعدة على كل خير. أما الصوم فالكل يعلم ما فيه من الخير العظيم والمصالح الكبيرة، التي منها تطهير النفس من أشرها وبطرها وشحها وبخلها وكبرها. ومن ذلك أن الصائم يعرف بالصيام حاجته وضعفه وشدة ضرورته إلى ما أباح الله له من الطعام والشراب وغيرهما. ومنها تذكر العبد بإخوانه الفقراء والمحاويج حتى يواسيهم ويحسن إليهم. ومنها تمرين العبد على مخالفة الهوى، تعويده الصبر على ما يشق على النفس إذا كان في ذلك طاعة، إذا كان في ذلك طاعة ربه ورضاه. والصائم في الصيام يخالف هواه ويجاهد نفسه ويعوده الصبر عما يوافق هواها من مأكل ومشرب ومنكح في طاعة ربها ومولاها عز وجل. وفي الصوم من الفوائد والحكم والأسرار ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وخريف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والأحاديث في فضله وعظم شأنه كثيرة. أما الحج ذي من الفوائد العظيمة من الصلة بالله والتقرب إليه ومفارقة الأوطان والأهل والعشيرة لأداء هذه الفريضة العظيمة وزيارة البيت العتيق ما لا تفيض به العبارة، فإنه في هذه العبارة يركب الأخطار ويقطع الفيافي والقفار ويشق الأجواء ويرجو رحمة ربه ويخاف عقابه سبحانه وتعالى، فما أحراه بالثواب الجزيل والأجر العظيم من المولى الكريم عز وجل. أما ما شرع الله سبحانه في هذه العبادة من الإحرام والتلبية واجتناب كثير من العوائد وكشف الرجل رأسه وخلع الثياب المعتادة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات ورمي الجمار والتقرب إلى الله سبحانه بذبح الهدايا إلى غير ذلك مما شرعه الله في الحج، فمما شهدت العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بحسنه، وأنه لا حكمة فوق حكمة من شرعه وأمر به عباده. يضاف إلى ذلك ما في الحج من اتصال المسلمين بعضهم ببعض وتشاورهم في كثير من أمورهم وتعاونهم في مصالحهم العاجلة والآجلة والاستفادة بعضهم من بعض إلى غير ذلك من الفوائد. وكل ذلك شاهد للذي شرعه بأنه سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وكل ذلك من جملة منافع الحج التي أشار إليها سبحانه بقوله ليشهدوا منافع لهم. فالحج مؤتمر إسلامي عظيم وفرصة للمسلمين ينبغي أن يستغلوها في شتى مصالحهم ويستفيدوا منها بأمر دنياهم وأخراهم. فنسأل الله أن يوفقهم لذلك وأن يجمع كلمتهم على الهدى، إنه خير مسؤول وأكرم مجيب.
يعني من نظر إلى أركان الإسلام الخمس فإنه لا بد أن يدرك محاسن الإسلام ويدرك حسن هذا الدين وعظيم ترتيبه، كيف أن الشهادة لا بد منها في كل وقت، والصلوات خمس، والزكاة مرة واحدة، والصوم والزكاة مرة واحدة في السنة، والصوم مرة واحدة في السنة، والحج مرة واحدة في العمر. وقد ذكرت المناسبة في ترتيب أركان الإسلام في شرحي للأربعين النووية، وكذلك في أول كتابي تفسير آيات الصيام، فيرجع إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الله عز وجل وعلا أمر الرسل بإقامة الدين، فالرسل بعثوا لإقامة الدين، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكملهم في ذلك، هو إمامهم وسيدهم وخاتمهم، بعث لإقامة الدين أيضا. فهذه العبادات وهذه التوجيهات من الله عز وجل كلها لإقامة الدين، وأن يكون عندك وازع إيماني يحملك على أداء الواجبات ومعاملة إخوانك بأحسن المعاملات، وعلى إنصافهم وأداء حقوقهم، وعلى أداء الأمانة في كل شيء ورجوع إلى الله في كل شيء، حتى تكون عبدا ممتثلا سائرا على الوجه الذي شرعه الله. لا تتبع هواك، لا تتبع هواك ولا تقف عند حظك.
يعني ومما يتعلق، ما الحكمة من تشريع هذه العبادات القولية والعملية؟ فنقول كلاما جامعا كما قال الشيخ رحمه الله أن الحكمة في ذلك راجع إلى أمرين: الأمر الأول لإمكانية القيام بعبودية الله جل وعلا بذلك، والثاني أن هذه العبادات القولية والعملية معينة على أداء حقوق العباد. إذن الشريعة كلها أقوالها وأعمالها التي نعملها معينة على أداء العبودية لله عز وجل وعلى أداء حقوق العباد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مما يتعلق بما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاح العبد بصلاح قلبه، فمتى صلح قلبه استقام العبد مع الله عز وجل ومع العباد، ومتى خبث القلب فسد حاله. وهذا يبين لنا ما تقدم من أن هذه الشريعة عنيت بناية عظيمة بإسباب إصلاح القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فبين عليه الصلاة والسلام أن موضع النظر من ربنا عز وجل القلب والعقل، أما مالك وبدنك فلا قيمة لهما، وليس محل النظر إلا إذا استعملت مالك وبدنك في طاعة ربك، وإنما محل النظر قلبك وعملك. فإذا استقام قلبك على محبة الله وخشيته ومراقبته والإخلاص له، واستقامت أعمالك واستقام أمرك. وإن كانت الأخرى فسدت حالك وفسد أملك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن هذه الشريعة العظيمة أيضا نظمت العلاقات بين الأسرة في نفسها، أسرة الإنسان وقراباته، بما شرع الله من صلة الرحم والمواريث، والتعاون فيما بين الأسرة حتى تكون مرتبطة متعاونة على ما يرضي ربنا عز وجل، متحابة فيما بينها. أنا من رحمته وإحسانه جل وعلا أن جعل بين ذوي القرابات صلة خاصة تصل بعضهم ببعض وتجمع بعضهم إلى بعض وتربط قلوب بعضهم ببعض، فشرع صلة الرحم وحث على ذلك وتواعد على ترك ذلك. فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقال جل وعلا في كتابه العظيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث أيضا: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وهكذا شرع العلاقات الطيبة بين المسلمين في جميع المعاملات، فجعلهم إخوة يتحابون في الله ويتعاونون على الخير في جميع المجالات. وهذه أعظم صلة وأعظم رابطة بين المسلمين، الرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية، وهي أعظم رابطة وهي فوق رابطة القرابة والصداقات كل رابطة بين الناس. فالرابطة الإسلامية والأخوة بين المسلمين فوقها. الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين فيما بينهم إخوة وأوجب عليهم أن يحب بعضهم لبعض الخير، أن يحب بعضهم لبعض الخير ويكره له الشر، وأن يكونوا فيما بينهم متحابين متناصحين متعاونين حتى يكونوا كفة واحدة وجماعة واحدة وصفا واحدا وأمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قول عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيأمر بالاجتماع والاعتصام بحبل الله ودينه سبحانه، ويقول عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فبين سبحانه وتعالى أن الواجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يكونوا أولياء لا غل بينهم ولا حقد ولا حسد ولا تباعد ولا تقاطع، ولكن أولياء يتناصحون ويتعاونون على الخير. وهذا هو التضامن الإسلامي الذي يدعو إليه كل مسلم وكل مخلص لدينه وكل مؤمن وكل محب للإسلام. فالتضامن الإسلامي هو التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح في الله والتكافل والتكاتف على كل ما فيه صلاح المسلمين ونجاحهم وحفظ حقوقهم وإقامة كيانهم وصيانة من شر أعدائهم. هذا هو التضامن وهذا هو التعاون، أن يكون المسلمون حكومات وشعوبا متعاونين على البر والتقوى متناصحين في الله متحابين فيه متكاتفين على كل ما يقيم دينهم ويحفظ كيانهم ويوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم وينصفهم من عدوهم ويورثهم العزة والكرامة. فبهذا الاجتماع وهذا التعاون يحميهم الله من شر أعدائهم ومكائدهم ويجعلهم الهيبة في قلوب الأعداء باجتماعهم على الحق وتعاونهم وتكاتفهم وتناصرهم على دين الله مخلصين لله قاصدين وجهه الكريم لا لغرض آخر. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهو سبحانه وتعالى علق نصرهم وحفظهم وحمايتهم بنصرهم دينه واجتماعهم على دينه وتعاونهم واعتصامهم بحبل الله عز وجل. فبالتضامن الإسلامي والتعاون الإسلامي كل خير وكل عزة في الدنيا والآخرة للمسلمين إذا صدقوا في ذلك وتعاونوا عليه. من محاسن هذه الشريعة أيضا أن جعلت المؤمن أخا للمؤمن وينصح له ويحب له الخير ويأمر بالمعروف وينهاه عن المنكر ويعينه على الخير ويمنعه من الشر، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمؤمن أخو المؤمن يعينه على الخير والدعوة إليه وينهاه عن الشر ويأخذ على يديه، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف انصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره. فنصر الظالم منعه والاخذ على يديه. المسلمون اذا قاموا بهذا وتعاونوا عليه حصل لهم الخير العظيم والعزه والكرامه وجمع الكلمه وهيئه الاعداء والعافيه من مكائدهم. ومن محاسن هذه الشريعه ايضا انها جعلت للمعاملات بين المسلمين نظاما حكيما يتضمن العدل والانصاف واقامه الحق فيما بينهم من دون محاباه لقريب او صديق. بل يجب ان يكون الجميع تحت العدل وتحت شريعه الله. لا يحاب هذا لقرابته ولا هذا لصداقته ولا هذا لوظيفته ولا هذا لغناء فقره، ولكن على الجميع ان يتحروا العدل في معاملاتهم من الانصاف والصدق واداء الامانه. كما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط اي بالعدل شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. وقال جل وعلا واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا. فالله سبحانه وتعالى شرع للجميع ان يتعاملوا بالعدل والانصاف ان يقيموا الحق فيما بينهم على طريق العدل والقسط من دون محاباه لزيد او عمرو او صديق او قرين او كبير او صغير. ومن محاسن هذه الشريعة وعظمتها وصلاحها لكل أمة ولكل زمان ومكان أن علق سبحانه معاملاتهم على جنس العقود وجنس البيع وجنس الإجارة، ونحو ذلك من دون أن يحدد لهذه العقود ألفاظا معينة خاصة، حتى يتعامل كل قوم وكل أمة بما تقتضيه عوائدهم وعرفهم ومقاصدهم ولغتهم وما يقتضيه النظر في العواقب. فجعل لمعاملاتهم عقودا شرعها لهم سبحانه وتعالى ولم يحدد ألفاظا بل جعلها مطلقة، كما شرع لهم في أنكحتهم وطلاقهم ونفقاتهم ودعاواهم وخصوماتهم نظاما حكيما يتضمن الإنصاف والعدل، وأن تراعى في ذلك العوائد والعرف والاصطلاحات والبينات والمقاصد والظروف والأزمنة والأمثلة في حدود الشريعة الكاملة حتى لا يقضى على أحد بغير حق. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فأطلق العقود. وقال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال جل وعلا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وجاءت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمساقات والمزارعات والشركات والذعالات والضمانات والأوقاف والوصايا والنكاح والطلاق والرضاع والرضاع وغير ذلك مما يطابق ما جاء به القرآن الكريم. وهذه الأنظمة التي جاء بها القرآن وصحة بها السنة أنظمة واضحة بينة استقيم عليها أمر العباد وتصرف لهم في كل زمان ومكان ولا تختلف عليهم، بل يكون لهؤلاء عرفهم في بيعهم وشرائهم ونكاحهم وطلاقهم وأوقافهم وصاياهم وغير ذلك، وحتى لا يربط هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء كما قال جل وعلا تنبيها على هذه المعنى
هذا المعنى
وعلى أحسن رأيك تنبيها على هذا المعنى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني بالمتعارف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خطبته العظيمة في حجة الوداع ولهن عليكم أي للزوجات رزقهن أي كسوتهن بالمعروف. وقال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بإقامة الحجة وقطع المعذرة. قال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين سبحانه وتعالى أنه لا بد من بيان ولا بد من إقامة حجة حتى لا يؤخذ أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى في كتابه إعلام الموقعين فصلا عظيما بين فيه أن الشريعة راعت عوائد الناس ومقاصدهم وعرفهم ولغتهم حتى تكون الأحكام والفتاوى على ضوء ذلك. فقد يكون عرف هذه البلدة وهذا الإقليم غير عرف الإقليم الآخر والبلدة الأخرى، وقد يكون لهذا الشخص من النيات والمقاصد ما ليس لشخص آخر ويكون لهؤلاء من العوائد ما ليس للآخرين، وقد تكون أزمان لا يليق أن يفعل في أن يفعل فيها ما يليق أن يفعل في الزمن الآخر، كما كانت جاهته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة غير حالها في المدينة لاختلاف الزمان والمكان والقوة والضعف. وهذا من عظيم حكمة الله جل وعلا ورعايته لأحوال عباده. فقد يقصد بعض الناس بألفاظ البيع والهبة ما يقصد به آخرون معنى آخر أو عقد آخر، وهكذا في الطلاق والإجارة وغير ذلك. وهكذا في بعض الأزمان قد يسوغ فيها ما لا يسوغ في بعض أزمان أخرى، ومثل لذلك بأمثلة منها إقامة الحد في أرض العدو إذا وجد من بعض الغزاة ما يوجب الحد في أرض العدو. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحد في أرض العدو. لماذا؟ لأنه قد يغضب ويستولي عليه الشيطان فيرتد عن دين الإسلام، لذلك ولقربه من العدو. ومن ذلك عام المجاعة، إذا كان عام المجاعة واشتدت الحالة بالناس لا ينبغي القطع في هذه الحالة بالسلاح، إذا ادعى أن الذي حمله على ذلك الضيق والحاجة وعدم وجوده شيئا يقيم أوده ويشد حاجته، لأن هذه شبهة في جواز القطع، والحدود ترى بالشبهات. ولهذا أبقى عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة بعدم القطع، وحكم بذلك رضي الله عنه وأرضاه لهذه الشبهة. وهكذا تعتبر العواقب كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلا بد من رعاية العواقب. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا كان أمره بالمعروف في بعض الأحيان قد يفضي إلى وجود ما هو أنكر من المنكر الذي يريد أن ينهي عنه، فإنه لا يجوز له أن ينهى عن المنكر في هذه الحالة. إذا كان إنكار المنكر يفضي إلى ما هو أنكر منه أشد، فإنك في هذه الحالة لا تنكره لئلا يقع ما هو أنكر منه. وهذا من باب مراعاة العواقب. إذا كان الإنسان مثلا يشرب الخمر، ولكن إذا نهيته عن ذلك ومنعته عن ذلك ومنعته منه اشتغل بقتل الناس، حينئذ يكون ترك الإنكار عليه أولى، لأن شرب الخمر أسهل من كونه يتعدى على الناس بالقتل. والمقصود أن الواجب رعاية العواقب، كما تراعى عوائد الناس وظروفهم وأحوالهم وقصدهم ونياتهم في عقودهم وتصرفاتهم فيما بينهم، وفي إقامة الحدود وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راعى في ذلك تحصيل المصالح ودرء المفاسد وتحصيل المصالح الرأى وتحصيل المصلحة الراجحة بتفويت المصلحة المرجوحة وتعطيل المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى عند العجز عن تفويتهما جميعا. هذه أمور عظيمة جاءت بها هذه الشريعة الكاملة، ولا شك أن ذلك من محاسنها. ويجب على ولاة الأمور وكل من له تصرف في أمر الناس أن يراعوها من قاض ومفت وأمير وغيرهم، هذا كله من محاسن هذه الشريعة العظيمة. ومن محاسنها أيضا أنها جعلت للناس الحرية في الكسب والأخذ والعطاء، فيكتسب المسلم ويأخذ ويعطي في حدود الشريعة، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها اكتسبت، له غنم ما أخذ وعليه غنمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لأن يأخذ أحدكم حبه فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. فحث على الكسب وبين له خير من سؤال الناس. ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي كسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. الشريعة الإسلامية حبذت الكسب والعمل، دعت إلى الكسب والعمل، وجعلت العامل أحق بكسب وماله، وحرمت على الإنسان دم أخيه وماله وعرضه إلا بحق. وهذا كله من محاسن هذه الشريعة وعظمتها، أنها صانت أموال الناس وأعراضهم، كما صانت أبشارهم ودماءهم وأمرتهم بالكسب وعثتهم عليه، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت لكان كذا أو كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفته عمل الشيطان خرجه مسلم في صحيحه. ولو ذهبت أذكر ما يتعلق بعظمة هذه الشريعة ومحاسنها ورعايتها لمصالح الباس أمر المعاش والمعاد، لطال بنا المقام كثيرا، ولكن هذه إشارة قليلة تكفي اللبيب في التعارف على عظمة هذه الشريعة ورعايتها لأحوال العباد ومصالحهم في الحاضر والمستقبل. ومن ذلك أيضا ما جاء في هذه الشريعة من الأمر بالتوبة، لأن فيها إصلاح الماضي والعافية من شره، وقد كان من توبة بعض الماضين قتل النفوس، فرحم الله هذه الأمة وجعل توبتهم الندم والإقلاع والعزيمة على عدم العودة من السيئة مع رد المظالم إلى أهلها. هذا من إحسان الله ورحمته جل وعلا لهذه الأمة، وهذا من محاسن هذه الشريعة أن جعلت لك أيها الإنسان فرجا ومخرجا من ذنوبك وسيئاتك بالتوبة النصوح والاستغفار والرجوع إليه عز وجل والعمل الصالح.
ومن تأمل من محاسن الإسلام أن المذنب إذا أراد أن يستغفر لم يجعل الله عز وجل بينه وبين الاستغفار واسطة ولا وسيلة، وهذا يدلنا على فضل الإسلام، وأنه داع إلى الستر، وأنه داع إلى العفاف، فهو يدعو إلى التوبة والاستغفار، ويكون ذلك بين العبد وربه.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: من تأمل هذه الشريعة في مواردها ومصادرها ونظر ما جاءت به من الأحكام العظيمة العادلة والإحسان إلى الخلق ورعاية الفقراء والمحاويج والصغار والكبار وغيرهم حتى البهائم، اعتنت بها الشريعة وحرمت ظلمها والتعدي عليها، عرف أنها شريعة من حكيم حميد خبير بأحوال عباده عليم بما يصلحهم، وعرف أيضا أنها من الدلائل القاطعة على وجوده سبحانه وتعالى وكمال قدرته وحكمته وعلمه وعلى صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا. وهكذا من نظر فيما جاءت به الشريعة من دعاية في أحوال العباد أغنيائهم وفقرائهم ملاكهم وعمالهم.
يعني اليوم نحن نرى أصحاب الشهادات العليا دكاترة وخبراء يجتمعون لوضع قانون معين متعلق بالمرور، ما إن يمر عليهم 5 سنوات 10 سنوات إلا ويحتاجون إلى تغييره. هذه القوانين التي جاءت في الشريعة يتفكر العاقل، لو كان هذا من عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرس لم يقرأ لم يكتب، رجل أمي، كيف يضع مثل هذه القوانين العظيمة التي ذكر الشيخ بعضها وهي كلها محاسن؟ ها، هذا كله يدل على صدق نبوته وعلى حكمة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى خبير عليم. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: من نظر فيما جاءت به الشريعة من رعاية في أحوال العباد أغنيائهم وفقرائهم ملاكهم وعمالهم حكامهم ومحكوميهم أفرادهم وجماعاتهم أدرعتهم جميعا وجعلت لهم أحكاما مبنية على المصلحة والعدالة والإنصاف والإحسان والرحمة، فهذه الشريعة كلها مصالح، كلها حكم، كلها هدى، كلها عدل، كل شيء خرج من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى العبث ومن الرحمة إلى ضدها فليس من الشريعة في شيء، وإن نسب إليها بالتأويل كما ذكر معنى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. فالشريعة كلها رحمة وعدل وحكمة، وكلها رعاية للمصالح العباد بعيدة عن العبث والظلم والمشقة. ومن تأمل ما تقدم عرف ما أردته في الشق الثاني من عنوان هذه المحاضرة، هو أن البشر في أشد الضرورة إلى هذه الشريعة لما اشتملت عليه من المصالح العظيمة، وأنها راعت مصالح العباد في المعاش والمعاد وهيأت لهم السبل التي توصلهم إلى النجاة والسعادة. وبين سبحانه وتعالى في كتابه أن شريعته صراط مستقيم، صراط واضح ومنهج قيم، من استقام عليه نجا، من حاد عنه هلك. ومن تأمل هذا حق التأمل عرف أن هذه الشريعة كسفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فهكذا هذه الشريعة العظيمة تمسك بها واستقام عليها نجا، ومن حاد عنها هلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك يتضح للذين أن العباد جميعا في أشد الضرورة إلى هذه الشريعة لما فيها من حل مشاكلهم، ولما فيها من أحكام عادلة، ولما فيها من التوسط بين الاشتراكية الإلحادية الماركسية المنحرفة وبين الرأسمالية الغاشمة الظالمة، فهي وسط في كل شيء، وسط في اقتصادها بين اشتراكية الملحدين وماديتهم، وبين الرأسمالية الغاشمة التي لا تريد لها، فهي وسط بين طرفين، عدل بين جورين، وكذلك وسط في جميع أمورها، لا تطرف في غلو ولا تطرف في جفاء، بل هي وسط في شأنها كله. هذه هي الشريعة العظيمة، وسط في الإنفاق والإمساك، لا إسراف ولا تذييق ولا إمساك وتقتير، بل هي وسط بين ذلك، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملعونا محسورا، كما قال سبحانه في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
ومن تأمل هذا الإسلام، وسطية الإسلام دليل على عظمته ودليل على محاسنه، وهو في نفس الوقت دليل على كونه يجمع بين الدنيا وبين الدين، كونه يجمع بين البدن وبين الروح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن تأمل هذا الأمر وعني به عرف أنها دين ودولة ومصحف وسيف، عبادة وحسن معاملة، جهاد وأعمال صالحة، إنفاق وإحسان وطاعة لله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، توبة من الماضي وعمل للمستقبل، فيها كل خير، فهي جمعت خير الدنيا والآخرة. لا يجوز أن نفصل ديننا عن دنيانا ولا دنيانا عن ديننا، فديننا ودنيانا مرتبطان ارتباطا وثيقا في هذه الشريعة، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فهي حاكمة على الناس كلهم، على الأمراء وغير الأمراء، على الأفراد وعلى الجماعات، عليهم جميعا أن يكونوا تحت حكمها وتحت سلطانها في كل شيء. ومن زعم فصل الدين عن الدولة وأن الدين محله المساجد والبيوت وأن للدولة أن تفعل ما تشاء وتحكم بما تشاء فقد أعظم على الله الفدية وكذب على الله ورسوله وغلط أقصى الغلط، بل هذا كفر وضلال بعيد، أعلم بالله من ذلك.
يعني فصل العباد عن الدولة دعوة نسمعها بين الفينة والأخرى من بني علمان ومن الليبراليين ومن المستغربين ومن المعجبين بالغرب، أنهم يريدون فصل الدين عن الدولة، وذلك لأنهم أولا لم يعرفوا حقيقة الدين، ثانيا أنهم ظنوا أن الدين هو عبارة عن العبادات التي تؤدى في المسجد، ولم يدركوا أن حقيقة الدين هي شاملة لجميع المعاملات، سواء كانت هذه المعاملات بين الخارجية أو الداخلية، التجارية أو الاقتصادية. الدين مرتبط بجميع العقود، الدين مرتبط بجميع العقود، العقود التي بين العبد وربه، العقود التي بين العبد ونفسه، العقود التي بين العبد والعباد، العقود التي تكون بين الفرد والجماعة، بين الجماعة والدولة، بين الدولة والدولة، وبين الدنيا والآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل جميع العباد مأمورون بالخضوع لأحكام الشريعة وتشريعاتها في العبادات وغيرها، ويجب على الدولة أن تكون ممثلة لحكم الشريعة سائرة تحت سلطانها في جميع تصرفاتها. وعلى هذا سار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وسار أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، وسار عليه أئمة الإسلام عن ذلك في كل شيء. وقد جعل الله هذه الشريعة روحا ونورا وحياة للناس، وبهذا تعرف أنك في أشد الضرورة إلى هذه الشريعة، وأن البشر كلهم في ضرورة إليها، لأنها الحياة، لأنها النور، ولأنها الصراط المستقيم المفضي إلى النجاة، وما عداها فظلمة وغوت وشقاء. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: أومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فجعل من خرج عن الشريعة ميتا، وجعل من هدي إليها حيا، وجعل من أبى الشريعة في ظلمة، وجعل من وفق لها في فوز وهدى. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، فجعل الاستجابة لله ولرسوله حياة. وجعل عدم الاستجابة موتا. فعلم أن هذه الشريعة حياة للأمة وهي سعادة للأمة، ولا حياة لهم ولا سعادة بدون ذلك. قال عز وجل: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجعل سبحانه ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام نورا للعباد تحصل به حياتهم، ونورا تحصل به بصيرتهم ونجاتهم، مصيرهم على الصراط المستقيم. فهذه الشريعة روح للأمة بها حياتها وقيامها ونصرها، وهي أيضا نور لها تدرك به أسباب نجاتها وتهتدي به إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي من سار عليه وصل إلى النجاة، ومن حاد عنه هلك. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
الفرق بين حادة وحادة، حادة بمعنى ماله، وهنا الصواب في العبارة ومن حاد عنه، أما حادة بمعنى المشاقة والمخالفة. نعم،
أحسن عليك. قال رحمه الله: الصراط المستقيم هو الطريق الواضح لمن سار عليه وصل إلى النجاة، من حاد عنه هلك. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين سبحانه أن من عمل العمل الصالح عن إيمان أحياه الله حياة طيبة سعيدة. في هذا إشارة إلى أن حياة الكفار الذين حادوا عن الشريعة ليست حياة طيبة بل حياة خبيثة، حياة مملوءة بالهموم والغموم والأحزان والمشاكل العظيمة والفتن الكثيرة، فهي حياة تشبه حياة البهائم ليس لأهلها هم إلا شهوات وحبهم العاجل، فهي حياة من جنس حياة البهائم بل أسوأ وأضل، لكونه لم ينتفعوا بعقولهم التي ميزوا بها عن البهائم، كما قال جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام النار مثل لهم. هذه حياة من حاد عن الشريعة حياة في الحقيقة هي شبيهة بالموت لعدم إحساسهم بالواجب وعدم شعورهم بما خلقوا له، وهي حياة بذاتها تشبه حياة البهائم لكون البهيمة لا هم لها إلا شهواتها وحظها العاجل.
يعني كما يقول بعضهم لما تسألهم لماذا تأكل يقول: أكل لأعيش. طيب لماذا تعيش؟ أعيش لأكل. فهو عايش في دوامة لا يعرف أين يصل إليه، يأكل ليعيش، يعيش ليأكل، حاله مثل حال البهائم. نعم،
أحسن عليكم. فهذا الكافر المعرض عن الشريعة ليس له هم إلا الشهوات وحظه العاجل، ولهذا شبه الله أهل الإيمان والهدى بالمبصرين والسامعين، وشبه من حاد عن الشريعة بالأعمى والأصم، وشبه من وفق إلى الشريعة بالحي، وشبه من خالف الشريعة بالميت. وبهذا نعرف أيها الأخوة أن هذه الشريعة حياة البشر وسعادة البشر ونجاة البشر في الدنيا والآخرة، وأنهم في أشد الضرورة لاعتناقها والتزامها والتمسك بها، لأن بها حياتهم ونصرتهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، ولأن فيها الحكم بين أن فيها الحكم بينهم بالحق والإنصاف مظلومهم من ظالمهم. ولهذا كانت هذه الشريعة العظيمة أعظم شريعة وأكمل شريعة، وكان البشر في أشد الضرورة إلى أن يعتنقوها ويلتزموها، ولا حل لمشاكلهم ولا سعادة أبدا ولا نجاة للمسلمين مما وقعوا فيه اليوم من التفرق والاختلاف والضعف والذل إلا بالرجوع إليها والتمسك بها والسير على تعاليمها ومنهاجها. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه فيها والعمل بها، وأن يهدينا جميعا وسائر عباده للأخذ بها والسير على ضوئها والاهتداء بنورها إنه نواب كريم. كما أسأله عز وجل أن يصلح ولاة المسلمين جميعا، وأن يوفقهم للتمسك بهذه الشريعة والعمل بها والتحاكم إليها والحكم بها في كل شيء، ويعيذنا وإياهم من بطانة السوء ومن دعاة الضلال إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قد انتهينا من مقرر هذا اليوم وهو كتاب عظيم. أختم في ذكر خمسة محاسن من محاسن الإسلام، وهي مثل الخلاصة لما سبق. الأولى من محاسن هذا الدين العظيم أنه يجعلك عبدا لله، فأنت إذا سرت على الإسلام أنت عبد الله، لنت عبدا للهوى، ولا أنت عبد للنفس، ولا أنت عبد للشيطان، ولا أنت عبد للأصنام، ولا أنت عبد لفلان من الملوك أو من الطوائف أو من غيرهم. فهذه ميزة عظيمة، أن الإسلام جاء ليخرجك من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. من محاسن الإسلام أنه يجعلك تعرف من هو قدوتك، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تتبع فلانا ولا فلنتانا ولا فلانا، وإنما قدوتك في حياتك في دنياك وفي أخراك هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعلك تعرف أن القدوات الأخرى إنما يجوز لك أن تتبعهم بقدر اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من محاسن هذا الدين العظيم شعاراته العظيمة التي تجمع وتوحد، كقولنا الله أكبر وقولنا لا إله إلا الله. ولهذا قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أنتم لا تعظموا عيسى فتعبدوه ونحن لا نعبد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نعبد الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فشعارات الإسلام كلها عظيمة، ابتداء من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، شهادة التوحيد، شهادة الرسالة، الأذان والإقامة وغير ذلك. أيضا من محاسن هذا الدين العظيم أنه جاء يخلص العبد من الهموم والغموم، فإنه يركز على قضية الإيمان بالقدر، ويبين لنا ما نقول إذا ما جاءنا الضجر، ويأمرنا ماذا نفعل إذا أحسسنا بضيق صدر، كما قال جل وعلا: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الدين العظيم من محاسنه، والله تأملت يوما في الأذكار الواردة في هذا الدين وقارنته بين الأذكار الواردة في التوراة وفي الإنجيل، والله يستحي العبد أن يقارن بين هذه وتلك. لماذا؟ لأن الأذكار الواردة في القرآن وفي السنة شيء عظيم جدا لا يكاد يفارق العبد في أي لحظة من لحظات حياته. ينام عنده أذكار، يستيقظ عنده أذكار، يتقلب في نومه عنده أذكار، يخرج من بيته عنده أذكار، يلبس عنده أذكار، يركب عنده أذكار، يدخل عنده أذكار، يخرج عنده أذكار. هذا دين عظيم يدلك على حسنه وحسن ألفاظه وعباراته. وختامه مسك، ختام محاسن الإسلام أنه علم ونور يهدي الله عز وجل به إلى أن الإنسان يكون على بصيرة. فالمسلم العالم بدين ربه على بصيرة، يعرف لماذا وجد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويعرف أين المصير، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا شيء عظيم، هذا كله يدلنا على محاسن الإسلام. وشيخ جزاه الله خيرا وأكرمه وأحسن مثوبته ورفع درجته في عليين، قد أجاد وفاد في هذه الرسالة المباركة. الملتقى إن شاء الله بعد صلاة المغرب في درسنا القادم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.